ونحن مع المادة الثانية وهي في العقيقة. العقيقة، تعريف العقيقة، ما هي العقيقة؟ العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته. العقيقة شاة من غنم أو ماعز، سليمة ما في عيب، سمينة ما يزيل، تذبح على الولد يوم سابع ولادته، لا تذبح قبل ذلك ولا بعد ذلك، بعد ذلك للضرورة يجوز تؤخر إلى أسبوع ثاني، بلها إلى أسبوع ثالث. وأكلها كالأضحية، أهل البيت الجيران الأقارب الفقراء المساكين كالأضحية، وقد تقدمت الأضحية لنا. ثانيا أقول حكمها، أي حكم العقيقة، سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عما، أولياء المولود عليهم أن يذبحوا هذه الشاة، وهي سنة متأكدة على القادر عليها، أما العاجز فلا يطالب كالأضحية. إذن حكمها أي العقيقة سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود، ليس خاص بأبيه إذا مات أبوه، عمه أخوه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. كل غلام ذكر وأنثى، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بشعره. يوم السابع تذبح العقيقة، يوم السابع يسمى الولد أو البنت فاطمة أو علي، ويحلق شعره ويتصدق به جرام وإلى جرامين. هذه مستحبات، بوزنه يوزن الشعار جرام نصف جرام ويتصدق به، وإذا كان عنده أموال ما يزن ولا يعاف، يتصدق وكفى، لأن الذي يتصدق به أكثر من 1000 جرام، مو جرام واحدة. ما الحكمة في العقيقة؟ حكمتها، قال: من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمة الولد، شكر الله تعالى على نعمة الولد، ما دام الله قد أنعم عليك بولد، وكثير من يريده ما ظفر به ولا حصل عليه، إذن فاشكر الله تعالى بكلمة الحمد لله وبذبح شاة توزع على الأقارب والفقراء والمساكين، شكرا لله. الحكمة في العقيقة شكر الله عز وجل. ثانيا الوسيلة لله عز وجل في حفظ المولود ورعايته، من حكم العقيقة أنها شكر لله، وأنها تحفظ الولد من الآفات والعاهات، والوسيلة لله عز وجل نتوسل إلى الله بها ليحفظ مولودنا من العاهات والأمراض وما إلى ذلك. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ شاة واحدة، ها؟ سيأتي كلام، اصبر. والآن أحكام العقيقة. والغريب أن بعض الأصحاب تشاءموا كلمة عقيقة، من عق الولد والده إذا عصاه ولم يحسن إليه. قال رسول سموها النسيكة، سموها النسيكة، صدقة عبادة. قال من أحكام العقيقة أولا سلامتها وسنها، تكون سليمة من العرج من العمى من سقوط القرن، وتكون أيضا سنها سنة فمن كالأضحية كما تقدم. قال سلامتها وسنها، ما يجزئ في الأضحية من السن يجزئ فيها هي العقيقة كالأضحية، ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة من حيث السن والجسم والسلامة من العاهات، سلامة من الآفات أو النقص. أي مرة ثانية، ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة سواء بسواء. وما لا يجزئ من الأضحية لا يجزئ في العقيقة كذلك. حكم العقيقة كحكم الأضحية في سنها، فيما تصدق فيما تعطى فيما تؤكل. ثانيا قال طعمها وإطعامها، يستحب أن تقسم كما تقسم الأضحية، فيأكل منها أهل البيت ويتصدقون ويهدون من الباقي كالأضحية، يأكلون ويتصدقون ويهدون للأقارب والأصدقاء. ثالثا ما يستحب يوم العقيقة، ما الذي يستحب فيه؟ قال يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين على وجه الاستحباب ما هو الوجوب، يستحب أن يعق على الذكر بشاتين إذ ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن بنته كبشين من الغنم، هي السنة متأكدة على المستطيع، لكن يستحب أن يكون على الذكر شاتين وعلى الأنثى شاة واحدة على وجه الاستحباب لا الوجوب، والسنة المؤكدة مستحب. كما يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، الآن يسمون أولادهم قبل أن يولدوا فالسنة ناخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسمي هذه البنت والأدباء إلا يوم السابع، فإن ماتت قبل ذلك لا تسمية. كما يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه وأن يختار له من الأسماء أحسنها، وأن يختار له من الأسماء أحسن الأسماء، تبعتم؟ فرق بين بطل وبين رذيل وإلى منهزم، بين حسن وبين قبيح، نختار له الاسم الحسن. يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه وأن يختار له من الأسماء أحسنها، وأن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامه وما من العمر الموجودة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تنبه عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه كما تقدم. رابعا قال الأذان والإقامة في أذني المولود. يقدم لك الطفل أو الطفل المولود فتؤذن في الأذن اليمنى وتقيم في الأذن اليسرى، يحفظه الله ذلك من الجن والشياطين. هذه السنة مفقودة. مرة ثانية قال الأذان والإقامة في أذني المولود. استحب أهل العلم إذا وضع المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان، رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة للجان. أم الصبيان هذه تعشق الأطفال الصغار، إذا شاهد الطفل الصغير تحبه وتأوي إليه وتفسده. لما روي من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، والحديث فيه ضعف ولكن العمل به مستحب، ما فيه إلا عبادة الله وطاعة الله. مرة ثانية. رابعا الأذان والإقامة في أذني المولود، بمعنى تضع الولد بين يديك وتضع فمك في أذنه اليمنى وتؤذن، ما هو بأعلى صوتك يسمعك أحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، وتقيم في الأذن اليسرى إقامة كالأذان كما تسمعون. قال وجاء رجاء أي أملا في أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة الجن. لما روي رواه ابن السني نعم مرفوعا وأواده صاحب كذا ولم يتكلم عليه، المهم عبادة محمودة. قال أرجى أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة الجان. لما روي من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. العجائز النساء يعرفن أم الصبيان في كل البلاد، فنؤذن ونقيم في أذنه، عسى الله أن ينفعه بذلك ويدفع عنه هذا الأذى، كالدعاء تدعو الله في كل حال. خامسا إذا فات السابع من الأيام ولم يذبح فيه صح أن يذبح يوم الرابع عشر أو يوم الواحد والعشرين كما علمتم. وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه، إذا مات قبل اليوم السابع لم يعق عنه. ولهذا ينبغي أن تؤخر العقيقة إلى يوم السابع، فإن مات الطفل قبل السابع لا شيء عليه لا يعق عنه. عرفتم العقيقة ما هي؟ النسيكة. والآن مع الجهاد، الجهاد الفصل الأول في الجهاد وفيه 11 مادة، هذا الدستور، هذا 11 مادة. المادة الأولى في حكم الجهاد وبيان أنواعه والحكمة فيه، لأن المنهاج موضوع وضع الدستور ثبات مقدمناه للعالم الإسلامي، لو طبقوه في العجم والعرب والله لفازوا وسادوا. المادة الأولى في حكم الجهاد ما هو؟ في بيان أنواع الجهاد ما هي؟ الحكم من الجهاد ما هي؟ أولا حكم الجهاد، قال حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين، هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لا يؤثمون. إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وذلك لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فقسم الناس قسمين، قسم يذهبون وقسم يبقون يتعلمون. دليل أن الحكم في الجهاد هو فرض كفاية ما هو فرض عين. معنى فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، مع معنى فرض العين على كل عين كالصلاة فرض عين أو كفاية عين على كل عين تجب. قال غير أنه يتعين على من عينه الإمام، إذا قال إمام مسلم الحاكم يا فلان أو أصحاب 28 أو 14 لابدوا أن يخرجوا تعين، يصبح عينا على من عينه الإمام. هو كان فرض كفاية ولا لا؟ متى يكون عينا؟ إذا عين الإمام شخص أو أشخاص يجب أن يفعلوا. غير أنه يتعين على من عينه الإمام فيصبح فرض عين في حقه. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ومن يستنفرهم الحاكم وإلا لا؟ اخرجوا، يجب أن نخرج. وإذا استنفرتم فانفروا اخرجوا. قال وكذا إذا داهم العدو بلدا فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعة هذا العدو. أهل مدينة قاوية جاء عدو كاف ودخل عليهم، يجب أن يقاتلوا أجمعون نساء ورجالا حتى يردوا هذا العدو. إذ جيش المسلمين قد يتأخر متى يصل إليهم؟ ثبات أيما قاوية مدينة هاجمها العدو على أهل القاوية يتعين أن يقاتلوا هذا العدو ويردوه، النساء ورجال على حد سواء. أدركتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ به أنواع الجهاد. قال أولا جهاد الكفار والمحاربين، جهاد الكفار الذين يحاربوننا من الكفار ومن غيرهم، جهاد الكفار والمحاربين ويكون باليد والمال واللسان. الجهاد يكون باليد بالسيف والمدفع، ويكون بالمال، ويكون باللسان. قال ويكون باللسان ويكون بالقلب أيضا، ما عنده قدر لا مال ولا جهاد ولا لسان، إذن يكون بقلبه يحب الجهاد ويرى واجبا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا صيغة أمر وجوب ولا لا؟ ثانيا جهاد الفساق ويكون باليد واللسان والقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في بلاد المسلمين جهاد الفساق والفجار. من رأى فاسقا خارج طاعة الله يجب أن يؤدبه، يجاهد بيده ما استطاع بلسانه، لا تفعل ما استطاع بلسان بقلبه. ما رأى منكم منكرا فليغيره، يبدله بماذا يا رسول الله؟ قال بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. على الأقل ما ترضى بهذه المعصية. ها نحن كلما نرى واحد على بنيط على راسه نغضب عليه، ما نرضى به لأنهم ما يستجيبون، لو كنا قادرين ننزح من على رأسه ما نستطيع، إذا نغضب. ثالثا جهاد الشيطان، عرفتم؟ أول جهاد الكفار والمحاربين، جهاد الفساق والفجار، جهاد الشيطان. قال: ويكون جهاد الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وترك ما يزينه من الشهوات، لقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، ألا وهو الشيطان. وقوله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نحارب الشيطان وإلا لا؟ في النهار والليل، هذه الحرب واجبة فرض عين على كل إنسان. رابعا جهاد النفس، ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها. تجاهد نفسك على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها، ثلاث مراكز أو مناطق على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم أمور الدين ويعمل بها، لا يتعلم ولا يعمل، يتعلم ويعمل ويعلم ولده ومرأته وقريبه ومن في حاجة إليه. قال: جهاد النفس ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين الضرورية وتعمل بها وتعلمها. ثانيا وصرفها عن هواها ومقاومة رعوناتها، ويصرف النفس عن هواها، كل ما تهوى شيء ما يقبله ومعه ما يستجيب لها ويصرفها عنه، وإذا كانت لها رعونات والعياذ بالله من باب أولى، شهوات وأطماع. وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، هذا الأخير من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه: الجهاد الأكبر. جهاد الكفار أصغر، جهاد النفس أكبر، وهو كذلك جهاد الشيطان أصغر سهل، لكن جهاد النفس أكبر. وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه: الجهاد الأكبر. جيم حكمة الجهاد، لما الجهاد؟ ما الحكمة؟ ما السر في هذا الجهاد؟ للكفار، للشيطان، للنفس، لما الجهاد؟ ما الحكمة في ذلك؟ قال ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه الأربع: أن يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال. الحكمة في الجهاد، الحكمة في الجهاد، يقول الحكمة في الجهاد بأنواعه هي أن يعبد الله وحده. جهاد الكفار والمشركين لماذا؟ مو من أجل أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال. لولا الجهاد العدو يأخذ مالك ونفسك. ورعاية الحق وصيانة العدل أيضا وتعميم الخير ونشر الفضيلة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عرفتم أحكام الجهاد وحكمه؟ اللهم اجعلنا من أهله. والآن مع قصص الأنبياء من رسالة قصص الأنبياء. ما اسم الرسالة؟ قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. أمس كنا مع آدم وإلى لا؟ ما كنية آدم يرحمكم الله في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا أبو البشر، في الآخرة أبو محمد صلى الله عليه وسلم. كم طول آدم يرحمكم الله؟ 60 ذراعا. كم لغة يعرفها؟ كل اللغات. من خلق آدم يرحمكم الله؟ الله خلقه بيديه أو بواسطة ملك بيديه. من نفخ فيه من روحه؟ الله جل جلاله. لما خلق له حواء وزوجه بها؟ ما الحكمة؟ ليستأنس بها، ليسكن إليها وتسكن إليه. وهذه حكمة الزواج إلى يوم القيامة. إذن زادكم الله علما. الآن قصة نوح عليه السلام، أول رسل نوح عليه السلام. قال نوح، وما نوح؟ أمر عظيم. نوح وما نوح؟ إنه العبد الشكور. العبد قال وكان عبدا شكورا. من هو العبد الشكور؟ نوح عليه السلام. ونحن نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. إنه العبد الشكور نوح بن لامك ابن متشخلع ابن أخنوخ ابن إدريس عليه السلام، الجد الرابع أو ثالث إدريس، ليس إدريس النبي في بني إسرائيل. قال نوح إنه أحد أولي العزم من رسول الله. أولي العزم كم؟ خمسة. جاء في سورة الأحزاب: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نوح أولهم وإلا لا؟ لكن في الفضل والشرف محمد أولهم. منك أولا، ثم نوح، ثم باقي الأنبياء. قال عاش نوح داعيا وهاديا ومعلما 1240 سنة. عاش نوح كم عاش؟ داعيا إلى الله وهاديا للمؤمنين ومعلما لهم 1240 سنة. فكانت مدة دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما. مدة الدعوة كم؟ 95 سنة. 950 سنة باقي للتعليم والهداية. قال فكانت مدة دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، إذ قال تعالى وقوله الحق فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وما بعد هذه المدة عاشها هاديا ومعلما للمؤمنين، ومات عليه 1000 سلام. مات نوح عليه 1000 سلام، مليون. ونحن نقول الرسول هكذا في ذا أبي وأمي وصلى الله عليه 1000 مسلم. والآن دعوته عليه السلام كيف كانت؟ قال لقد أرسله الله تعالى إلى قوم مشركين بعبادتهم لغير الله تعالى، فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. إذ أوحى الله تعالى إليه بذلك فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ودعاهم نوح وأنذرهم عاقبة كفرهم وشركهم، فأصروا واستكبروا استكبارا، فدعاهم بالليل والنهار وسرا وجهرا، فما ازدادوا إلا كفرا وإصرارا، والعياذ بالله. وأعلن ذلك رؤساؤهم، هذا الاستكبار والعناد أعلنه كبراؤهم، وقالوا لإخوان في الكفر والشرك لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. رؤساؤهم قالوا هذا لأتباعهم، لا تتركن آلهتكم وبخاصة ود وسواع ويغوث ويعوق. قال وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم، ود سواع يغوث يعوق ونصر، كانوا من آلهتهم، لهم آلهة كثيرة لكن هذه الخمسة من بينهم. وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى، هؤلاء الخمسة والله كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى، كعبد القادر الجيلاني وفلان وفلان، وعبدناهم بالذبح والنذر لهم. قال فلما ماتوا بنوا على قبورهم وصنعوا لهم تماثيل، وذلك بعد انقطاع العلم وظهور الجهل، والعياذ بالله تعالى. لقد رأيت بعيني قبة وضريح وصورة الميت كصورة إنسان جالسة، وهكذا انتشر هذا في الجهل في المسلمين، فعبدوا أولياء الله يحلفون بهم ينذرون لهم يعكفون عليهم كل العبادات، يخرون ساجدين لهم عند دخولهم للقبر. قال وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى، فلما ماتوا بنوا على قبورهم وصنعوا لهم تماثيلا، وذلك بعد انقطاع العلم وظهور الجهل، والعياذ بالله تعالى. نعرف هذا السبب، ما فعل هذا العلماء موجودون أبدا. قال وقضى معهم، أي نوح عليه السلام قضى معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هذه الأصنام. ولما عصوا على ذلك دعا عليهم بالهلاك، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذا الأرض في ذلك الوقت هم موجودون مع نوح، ما في أمم بالشرق ولا بالغرب، ما بينه وبين نوح 1000 سنة تقريبا وآدم. ربي لا تذع على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب له رب تبارك وتعالى فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا وعباده المؤمنين. وهذه سنته تعالى في إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين في كل زمان ومكان. والآن ثمار هذه القصة، تريدون ثمارها وإلا لا؟ ما هو تأخذ نخلة بلا تمر أو شجر زيتون بلا زيتون. الشجر عرفناه، ولكن والثمار الذي ننتفع به ما هو؟ قال ثمار هذه القصة هي: أولا، إن الناس إذا انقطع عنهم الوحي الإلهي لم يلبثوا أن تغيهم الشياطين وتزيلهم عبادة غير الله تعالى قطعا. فقد كان الناس أيام نبي الله شيث وإدريس عليهم السلام كانوا عبادا صالحين يعبدون الله تعالى بما شرع لهم من أنواع العبادات. ولما مات إدريس وانقطع الوحي مضت فترة والناس يعبدون الله تعالى، ولما انقطع العلم وغلبهم الجهل استغلهم الشيطان فزين لهم عبادة غير الله تعالى فعبدوا الأصنام والأوثان. ودليل هذه القضية التي سمعتم، وهي إن موت العلماء وانقطاع العلم هو السبب. قال: ودليل هذه القضية هو أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا تبارك بقبورهم الجاهلون ثم وضع على قبورهم صورا لهم وعبدوهم. ولما دعاهم نوح عن عبادتهم قالوا لإخوانهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، وأصروا على عبادتهم حتى أهلكهم الله بدعوة عبده ورسوله نوح عليه السلام. ومثل هذا والله قد وقع بين المسلمين، فبنوا على قبور الصالحين القبابة ووضعوا عليها التوابيت وعبدوها بدعائها والاستغاثة بها والذبح والنذر لها. لعل الشيخ يتكلم بالجهل، الأحداث ما يعرفون هذا، لكن أصحاب 98 سيعرفون هذا، من أندونيسيا إلى موريطانيا حتى المدينة النبوية، إلا أن الله طهر هذه البلاد بعبد العزيز رحمة الله عليه. قال: وعبدوها بدعاء والاستغاثة بها والذبح والنذر لها، وذلك متى؟ يوم انقطع عنهم العلم وعمهم الجهل. ألا فلنذكر هذا ولا ننساه ولنعمل بجد على نشر العلم وإنهاء الجهل. ثانيا، الثمرة الأولى انتفعتم بها ولا لا؟ الثمرة الثانية: وجوب الصبر على الدعوة والاستمرار عليها ولو لم تجب ولم يقبلها إلا قليل من المدعوين. وجوب الصبر على الدعوة والاستمرار عليها ولو لم تجب ولم يقبلها إلا قليل من المدعوين. إذ نوح عليه السلام صبر على دعوته وهو يعاني من أذى المدعوين قرابة 1000 سنة. ذي ثمرة وإلا لا؟ ما تقول أنا ما استجابوا لنخرج من بلادهم. ثالث الثمار: استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين. إن كنت تدعو أهل قرية أو مدينة أو حي أو كذا أو جماعة ما تدعو عليهم بالهلاك ولو لم يستجيبوا. اصبر. قال: استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين. فإن نوحا عليه السلام لما دعا على قومه عاتبه ربه على ذلك ولامه، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادع على ثقيف لما عانى من حروبهم وعدم استجابتهم قال: اللهم اهد ثقيفا وات بهم، واستجاب الله له وجاء بثقيف واسلم، لان نوح قال: لا تبع على الارض ملك في ديار. ما ذكر ان منهم من يولي المولود من الصالحين ويعبدون الله عز وجل. عرفتم هذه الثمرة؟ استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين مؤمنين أو كافرين. فإن نوحا عليه السلام لما دعا على قومه عاتب ربه على ذلك. ما تذكرون لما يأتون يسألونه الشفاعة لهم يوم القيامة يذكر هذا الذنب. قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادع على ثقيف لما لأجل ما عانى من حروبهم وعدم استجابتهم فدعا فقال: اللهم اهد ثقيفا وات بهم، واستجاب الله له وجاءوا وأسلموا في المدينة كما علمتم. رابع الثمار: مشروعية اتخاذ الأسباب. إذ أمر تعالى نوحا بصنع السفينة إذ قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لماذا السفينة؟ لنجاة المؤمنين وإلا لا؟ السفينة سبب للنجاة وإلا لا؟ أمره به. مشروعية اتخاذ الأسباب في كل شؤون الحياة. إذ أمر تعالى نوحا بصنع السفينة إذ قال: واصنع الفلك بأعيننا وحينا، واستجاب نوح وصنع الفلك وركبها مع المؤمنين، ومن بينهم أولاده سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السند والهند والزنج والحبشة وكل ذي جلد أسود، ويافث وهو أبو الترك والبربر، ومرى الصين ياجوج وماجوج. استجاب وإلا لا؟ صنع الفلك ونجه الله ومن معه من المؤمنين. إذا قيلكم من أبو العرب من أولاد نوح ماذا تقولون؟ سام أبو العرب وأبو فارس وأبو الروم، هذا سام. وأما حام وهو أبو السند والهند والزنجي والحبشة وكل ذي جلد أسود، عرفتم من هو؟ حام. ويافث، يافث أبو التركي والبربر ومرار الصين ويأجوج وماجوج والعياذ بالله، والصقالبة. خامس الثمار، وإلا شبعتم، زيدوا الخامسة. خامس الثمار: قال وجوب تعلم العلم والدعوة إلى ذلك. يجب أن نتعلم العلم وأن ندعو إلى ذلك. إذ كل فساد وقع في الأرض من الشرك والكفر والخبث والشر والفساد سببه الجهل بالله تعالى وبمحاب ومكاره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. لو تسأل لما هبطت أمة الإسلام وتمزقت وتفرقت وأصبحت دويلات مهانة واليهود يعتلون عليهم، ما السبب؟ والله لهو الجهل الذي عمهم وطمهم فهبطوا وبعد ذلك ذبحوا. ما يعرفون الله كيف يطيعونه، ما يعرفون الله كيف يحبونه، كيف يخافونه. مرة ثانية من ثمار هذه القصة: وجوب تعلم العلم والدعوة إلى ذلك. إذ كل فساد وقع في الأرض من الشرك والكفر والخبث والشر الفساد سببه الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمكاره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. من هنا أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم إذ قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما ذكر المسلم لأنها تابعة لزوجها. ثبات الأشراف النبلاء أصحاب الروح الزكية ما يقبلون يذكر النساء معهم، ثبات، والهابطون يدخلون مع نسائهم في الحفل. قال: طلب العلم فريض على كل مسلم، ما المراد من العلم؟ قال: وهو العلم الضروري الذي لا بد منه، الذي هو معرفة الله ومعرفة محابه من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، ومعرفة مكاره ما يكره وكيف تكره وما جزاء الفعل والترك على حد سواء.